هذا المبحث على حال الذي القاعدة التي ذكرنا أنه جزاء في المعارف والعقائد ليست الجنة الجسمانية، فضلا عن أن تكون الجنة البرزخية، فضلا عن أن يكون حالات وأحوال القبر، بل جزاء المعارف العقائدية هي على حال أمور ما فوق على حال ماذا؟ ما فوق الجنة الجسمانية، يعني فيما إذا كانت معارف حقة، ولو كانت معارف باطلة عذاب الروح ما فوق عذاب الجسداني الجسماني لجهنم. وهذا يشير له تشير له الآيات القرآنية كثيرا. وهذا البيان الوحياني هو مقتضى أيضا الفهم العقلي والبراهين العقلية، باعتبار أن المسانخ للروح ليس الجسم، فجزاء حالات الروح أيضا حالات روحانية، وهما يعبر بالمعاد الروحاني، كما أن جزاء الأعمال الجسدانية والجسمانية شيء مسانخ لها من الجسم البرزخي أو الجسم وحالات الجسم الأخروي. فإذا هذا البيان الذي مر بنا ذو المقطعين في الحقيقة متطابق مع يعني أو متطابق أو هو تنطبق عليه القواعد العقلية والفهم العقلي. بعد ذلك يقول عليه السلام: يا هشام، طبعا كما مر بنا هذا المبحث ينفتح منه مباحث كثيرة، بحوث وآثار كثيرة. بعد ذلك يقول عليه السلام: يا هشام، إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: إن من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال. هنا عاود الكاظم عليه السلام لخصال العقل، ولنقل قول جده أمير المؤمنين في خصال، أي فصول أركان وأعمدة العقل. إن من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرأي الذي يكون فيه صلاح أهله. فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحمق. هنا لاحظوا، مقابل العقل ليس الجهل فقط، مقابل العقل الحمق، مقابل العقل هنا الحمق. طبعا هذا يعني بعبارة أخرى، هذه البنود الثلاثة التي ذكرها عليه السلام، أن العاقل ليس تعقله ودرجة عقلانيته على مستوى الخطوط العامة في المعرفة، حتى على صعيد الأمور البرامج التفصيلية الفردية. وهذا ينطبق عليه ما قرر عند الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء وغيرهم من مدارس المعارف، من أن هناك حكمة إلهية عامة، هناك حكمة تدبير المدن وهي علم السياسات، وحكمة تدبير الأسرة في الأحوال الشخصية وكذا، وهناك حكمة في تدبير الفرد الإنساني نفسا وبدنا، وهو الذي يسمى بعلم الأخلاق. لذلك يقسمون الحكمة إلى ثلاثة تقسيمات. فبالتالي الحكمة لا تقتصر على ماذا؟ على المعارف والعقائد العامة، يعني من أصول واعتقادات الدين، من أصول الاعتقادات. أيضا الحكمة شاملة إلى ماذا؟ إلى أسس انطلاق القوانين العملية وأسس انطلاق الآداب والأخلاق. فلا تقتصر الحكمة والتعقل على العقائد، وإن كان يعني مقام العقائد ومجالها ومرتبتها ومرحلتها أساسية، ولكن دائرة العقل والتعقل والحكمة لا تقتصر عليها. ربما مر بنا مرارا، لكن هذا أمر فرار لا يحفر تحتفظ به الذاكرة بقوة، لأنه أمر ربما يكون إثارة لبلورة قليلة موجودة في الأبحاث في الكتب، وهو أنه مثلا وردت عندنا في عناوين الوحي مثلا عنوان الدين وعنوان الملة وعنوان الشريعة وعنوان المنهاج وعنوان الطريقة، وأحد العناوين التي وردت في البيانات القرآنية، هي كلها بيانات قرآنية وردت، أحد العناوين عنوان الحكمة، ستة سبعة عناوين الآن أو أكثر وردت في بيانات القرآن، وربما خضنا في جملة من ذي العناوين سابقا. المهم أحد العناوين هي الحكمة، ففي جملة من السور والآيات يبين القرآن الكريم في تفاصيل قوانين التي يوحيها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله، بعد ذلك يقول الله تعالى أنه ذلك مثلا الحكمة مما أوحى إليك ربك مثلا من القبيل. الحكمة إذن ماذا تكون له؟ بالتالي من هي دائرة العقل والتعقل. الحكمة تطلق أيضا على تفصيل الأسس الكلية إلى طبقات جزئية، أو ليس من الضروري جزئي حقيقي أو جزئية إضافية، يعني نفس تفصيل الأسس. افترض القوانين الدستورية قوانين كلية، لما تتفصل بقوانين في المجلس النيابي هذا التفصيل هو من علم الحكمة، من الحكمة أن تستل قانون تفصيلي من القانون الكلي. نفس ما افترض القوانين الدستورية، القوانين الدستورية ديباجتها مثلا كلية، بعد ذلك الفصول التي تأتي، الفصل الأول في الدستور، الثاني، الثالث، العاشر، لماذا يسمى الفصل فصل؟ يعني تفصل، يعني تبسط، تتنزل الكليات إلى طبقات أنزل فأنزل، يعني تنطبق على المصادر. وهذا مطابق للحكمة، لأن ما هي الحكمة ماذا؟ وضع كل شيء في محله، وضع كل شيء في محله هكذا، إن هذا كلي له مواضع وأوضاع وموضوعات تفاصيل. تعبير في الحكمة بهاللحاظ. هنا على حال التعقل إذن لا يقتصر على، والحكمة لا تقتصر على العقائد والأصول المعارف والمعاني الكلية، تتنزل أيضا إلى تدبير الشؤون النازلة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال يجيب إذا سئل، يعني إجابته عندما يسأل، لأنه تكون إجابته تقحم وتكلف. ما يملي ولا يحمل ويحرج الآخرين، بل يندي ندى العطاء بالجواب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام. بالتالي هذه لاحظوا في زيارة أمير المؤمنين موجودة، يعني ميزوا علي بن أبي طالب عن بقية الصحابة، نطقت إذ عجزوا، مضيت إذ وقفوا، قمت بالأمر إذ تتعتعوا. هنا مجرد هذا مائز الإمامة عن غير الإمام، إذا اشتد العقل هكذا يكون بقول مطلق. وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، عجز القوم عيوا، فيكون للعاقل قدرة. ويشير بالرأي الذي يكون فيه صلاح أهله، أمين يعتبر أمانا وتدبير تفصيلي. ويشير بالرأي، ما الفرق بين الرأي والقول والعلم؟ الرأي يعني تدبير جزئي، نفس الحكمة يعني فيما مرت بنا، معنى كلي ينطبق على تفاصيل. هل يعبر عن هذا الرأي كما في الزيارة الجامعة، وقولكم حكم وختم، ورأيكم علم وحلم وحزم. شوف الرأي علم مش كلي، علم وحلم، حلم يعني تروي في التطبيق، وحزم بعد ما عندكم إبهام، أنت تفتين شلون الكل ينطبق على ذا الموضوع. ورأيكم في الزيارات علم، مبدأ العلم عندكم كلي، علم وحلم دراسة البيئات الموضوعية تتروى فيها. لذلك لاحظ الحلم من الصفات العملية يعني في مقام التطبيق. أما الإنسان يكون حليم في أن يعتقد بأن الله هو الواحد الأحد أو لا، ما له معنى، هناك ليس موطن للحلم. موطن الحلم في مقام اكتشاف التفاصيل. أتاك نبأ عن فلان أو عن كذا، أو أوشي لك كذا عن فلان أو كذا، ما تستعجل، ما تقضي وتبادر بالعجلة في البت في الحكم، تروى. هنا حلم يعني يجب. أو رأيت تصرف، أفرض من عيالك، من أولادك، من صديقك، من أرحامك، من غريب، أيضا لا تبادر بفعل معاكس. لما تحلم يعني لما تتروى، تشوف الظروف البيئية، هذا قد اشتبه من جهة أخرى، قد أنت اشتبه من جهة أخرى. هذا الحلم، الحلم عبارة عن نوع من التروي للدراسة البيئية، دراسة البيئة الموضوعية، لكي تنتخب بعد ذلك الإجراء الأوفق والأنسب. أما السرعة في الإجراءات التدبيرية دائما تأتي بنتائج ماذا؟ معكوسة خاطئة، أم بخلاف الأمور الكبيرة. ورأيكم علم وحلم حازم، يعني إذا شخص بتمام دراسة البيئة الموضوعية يكون هناك نوع من البت النافذ الماضي. ورأيكم علم وحلم وحزم، فالرأي مكون من هاي العناصر الثلاثة، وتبدأ ساكن كلية علم وحلم تطبيقات، وحزم قوة تنفيذية. حزم قوة تنفيذية، هاي مثل الرأي، الرأي يعني إجراء فرض حكومة معينة، يعتمد على الدستور وهو العلم، وعلى حيل تشريعات فرض برلمانية، وحازم اللي هو مثلا حكومة تنفيذية إجراء. ورأيكم علم وحلم وحزم، هذا الإنسان الصغير، في إنسان كبير هكذا الدولة فرض. وقولكم حكم ورأيكم علم وحنان وحزم، وقولكم ها ورأيكم ها لا ثلاثة صار في الباس لا لا في جسم أقرأوها من الناس الأحسن الحافظة فيها فيروس الصوفية. المقصود أيام ما كان ورأيكم علم وحنان وحزم وقولكم على كل حكمنا وحاكمنا على الله. فأيا ما كان، فإذا العقل والحكمة، التعقل والحكمة لا تقتصر على إذا الخطوط العامة في المعرفة وما شابه ذلك، بل تتنزل إلى التدابير. طبعا هذه إذا كانت التعقل في التدبير الفردي، فشلون إذا كان تعقل في التدبير الأسري، فكيف إذا كان تعقل في التدبير المدن والسياسات والبلدان العامة؟ من يكون عاقل؟ أجهل القوم يصير هو العاقل لو علم القوم، ثم علم القوم في أي مجال؟ لذا على حال مدرسة الإمامية هاي البحوث تنطلق من هنا الجهة، مواصفات الحاكم. هو الحين سبحان الله البشرية من ذو عهد صدر الإسلام الأول إلى يومنا هذا، التطور والرقي في عقلية البشرية الآن أخذ شوطا كبيرا في الاقتراب إلى رؤى مدرسة أهل البيت. مدرسة أهل البيت عندها تحسس وتشدد خاص في مواصفات من؟ الحاكم، بخلاف مدرسة الخلفاء. كيفما كان المهم ولو بالقوة والإرغام يصل يتشبث كافي، أما بخلاف. وهذا الآن شوف لاحظ هو الرشد البشري في الذهنية العقلية الدولية العصرية الآن في البشر، الحساسية في مواصفات الحاكم والحكام والمسؤولين والمدراء، وهذا هو في الحقيقة الشعار الأساسي لمدرسة أهل البيت، مما يدل على أن البشرية كلما تتطور الذهنية العقل البشري كلما يقترب من تفهم مبادئ مدرسة أهل البيت. مدرسة أهل البيت ليست اسم بقدر ما هي حقائق يتفهمها ويدعم ويقتنع بها ويفهمها فطر البشر. مبدأ إسقاط الحاكم الجائر، إبعاد إقصاء الحاكم الجائر، منابذة الجو، وهذا مبدأ لا الكنيسة المحرفة القديمة تقول به، ولا اليهودية المحرفة تقول به، ولا مدرسة الخلفاء تقول به، وإنما مدرسة على حال سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم ولم يجب. فالآن هذه الأيام هذا الأوان ها نحن نشاهد في شعوب كثيرة تهتف بهذا الشعار وتؤمن إلى حد الموت بهذا المبدأ. وهذا مبدأ من؟ مبدأ هو مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فرق لنا هذا ثلاثة بنت شعوب. بعد ذلك يقول عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل في هذه الخصال الثلاث. لاحظوا دققوا دائما هنا الأحكام والقوانين الفردية هي قوانين فردية لكن لها صلة بالقوانين العامة، بل والقوانين العامة لها صلة بالقوانين الاعتقادية. الآن مر بنا الرأي ويجيب إلى سؤال، ينطق إذا عجز القوم يشير بالرأي الذي يكون فيه صلاح أهله، هذا خصال عاقل. مر بنا أن هذه ليست على نطاق فردي فقط، تتسع لنطاق ماذا؟ الأسري، ودائرة أوسع نطاق البلاد المشرعة. نفس الفكرة، نفس الأساس والأص، ويتصاعد إلى نطاق عقائدي. شوف دائما هذه الحلقات مترابطة سبحان الله، من معارف عقائد إلى آداب أخلاق إلى قوانين عملية، بينها ترابط حلقات. والذين ذو الفراسة من يفطن إلى الترابط الحلقات. هنا أيضا كذلك شوف لاحظ، لا يجلس في صدر المجلس، أي كلمة آداب فردية في نطاق عشرة محدودة، لكن بالدقة يقولون لا يجلس في صدر مجلس النيابي، أو لا يجلس في صدر مجلس الحكومة، صار نطاق ماذا؟ نطاق الزين. وهذا مجرد، وبعد ذلك يأخذ طابع عقائدي معرفي. لا يجلس في صدر المجلس، نعتمد على أساس واحد، لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال الثلاث أو واحدة منهن، فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق. خصال الثلاث ما هو؟ يجيب إذا سئل، عندك قدرة أن تجيب إذا سئل؟ اجلس في صدر المجلس. عندك قدرة أنه إذا عجز القوم عن الكلام تنطق؟ علمك والمعلومات عندك بهالمقدار؟ اجلس في صدر المجلس. دوما عندك رأي حاصف، حصافة في الرأي، يعني ملم بالبيئة الموضوعية وملم بالبيئة النظرية، يعني الرأي كما مر بنا يتقوم بماذا؟ علم وحلم. علم يرجع إلى جانب علم تنظيم نظري، حلم يرجع إلى صفة عملية نفسانية مرتبطة بجانب عملي، يعني دائما يدرس البيئة الموضوعية ونفسه ما تكون فيها نزق وخرق وحدة، ليس فض غض، لا، يقولون علي فيه دعابة، يعني لين هين، ليس فض غض، عكس الطرف الآخر. هو التروي والرأي والحلم هو في ذلك، بينما الحدة والشدة إذا فيها نوع من الجهالة، ما يدرس البيئة الموضوعية بشكل دقيق، فيندم فيندم فيندم. فمن لم يكن فيه أحد هذه الخصال الثلاث، إذا فكيف يجلس في صدر المجلس؟ سواء مجلس صدر الدين أو مجلس صدر الأمة أو مجلس صدر عشرة يسيرة. فإذا كان تنوع فالجموع لازم يصيرون بديل لا أقل عن صدر المجلس. في هذه أمور مهمة، بحث لاحظ خلقي يجرك إلى بحث عقائدي معرفي، بحث خلق فردي يجرك إلى الخلق السياسي، الخلق العام، يجر يعني فيه نفق علمي وسكة علمية واحدة تنطلق من نقطة وتنتهي إلى بقية النقاط. دائما خلفية فقه الفروع أسس أخلاقية، وخلفية الآداب أخلاق، وخلفية الأخلاق معارف عقائدية، وخلفية المعارف العقائدية كلها ترجع إلى أساس التوحيد وبنود مختلفة للتوحيد. يعني إنما أكد الله عز وجل على هذه المنظومة لأنها مجادي لتوحيده تعالى كلها. بس هذا كيف ينطلق الإنسان من أساس التوحيد؟ سكك والجادة والجواد جمع جادة والطرق التي يتنزل في أو يتجلى فيها تنزل التوحيد هكذا، منظومة واحدة ذات عقد واحد السن واحد. وقال الحسن بن علي عليهم السلام: إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها. قيل: يا ابن رسول الله، ومن أهلها؟ قال: الذين قص الله في كتابه وذكرهم فقال: يتذكر أولو الألباب. قال: هم أولو العقول. لماذا تطلب الحوائج من أولو العقول؟ باعتبار كما مر المروة موجودة فيهم، النصح موجود فيهم، الأمانة موجودة فيهم، ولما جرى اطلبوا الحوائج من أهلها. طبعا العقل كما مر بنا ذو بنود وذو فصول، قد بعض أفراد البشر عند بعض فصول العقل، أفراد آخر عند الفصل الآخر، يعتمد على تناسب الحاجة. بعد اطلبوا الحوائج من أهلها، لأن الطلب من غير أهلها بالتالي مذلة ونقض للغاية والغرض، بخلاف طلبها من أهلها. طبعا هذا ليس وصف للتعقل بقدر ما هو وصف أننا أولو الباب وأولو العقول هم يقصدون، من خواصهم أنهم يقصدون ويكونوا ملاذ وملجأ ومرجع. وصلى الله على محمد وعلى آله.